الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب الحيض من عمدة الأحكام، وما زلنا في الحديث 39. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصحاب فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. تكلمنا في الدرس الماضي حول نزاع العلماء في أقل الطهر بين الحيضتين، وعرفنا أن هنالك من أهل العلم من قال إن أقل الطهر 15 يوما، مذهب من؟ نعم، أكثر العلماء يرون هذا، ومن أهل العلم من قال أكثر الطهر 17 يوما، مذهب من؟ يعني 13 يوما. نعم، الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه، نعم مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه، وإن كانت له رواية توافق مذهب الجمهور. ومن أهل العلم من قال أقل الطهر 10 أيام، نعم رواية عن الإمام مالك، وينقل أيضا عن إسحاق بن راهويه. ومن أهل العلم يقول لا حد لأقله، ها؟ نعم، شيخ الإسلام تيمية العلماء القيم وممن تقدم، نعم الإمام مالك في رواية والإمام أحمد في رواية، الإمام مالك في رواية والإمام أحمد في رواية، واختيار شيخ الإسلام تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم. عرفنا فيما مضى أنه لابد من معرفة أقل الطهر حتى يحصل التمييز بين القرآن، وذلك أننا إذا قلنا ليس لذلك حد أشكل عندنا التمييز بين القرآن، فمتى نعتبر الحيض الآخر بعد الطهر حيضا حيضة أخرى، ومتى تكون تابعة للحيضة الأولى، ومتى تكون استحاضة؟ فنحتاج أن نعرف ضابط في ذلك حتى لا تلتبس علينا الأمور، فإن المرأة قد تدعي أن أقراءها انتهت في أسبوع وأنها حلت الأزواج، وقد تدعي في نصف شهر أو في 10 أيام أن أقراءها قد انتهت وأنها قد حلت للأزواج. وعرفنا أن الأقراء أقراء المرأة تنتهي في كم؟ ها؟ في شهر. أقراء المرأة أقل ما تنتهي في شهر. حتى أن العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في بدائع الفوائد، وإن كان يختار أن الطهر لا حد لأقله، لكن مع هذا يرى أن الأقراء تكون في شهر ولا تكون في أقل من شهر، يرى أن الأقراء تكون في شهر ولا تكون في أقل من شهر. وإذا قلنا أن أقل، وإذا قلنا إن أقل الطهر 13 يوما كمذهب الإمام أحمد، يمكن أن تنتهي الأقراء في شهر إذا حاضت يوما وطهرت 13 يوما، فيمكن أن تنتهي الأقراء في شهر. فإن قال قائل ويمكن أيضا أن تنتهي الأقراء في شهر على ما ذهب إليه الإمام مالك في رواية، وما ذهب إليه إسحاق بن راهويه، فإن إسحاق بن راهويه يرى أن الأقراء قد تنتهي في شهر، ويفسر ذلك بثلاثة أيام، نعم يفسر ذلك بأن تحيض المرأة 3 أيام وتطهر 10، بأن تحيض 3 أيام وتطهر 10، إذا حاضت 3 أيام وطهرت 10، ثم حاضت 3 أيام وطهرت 10، ثم حاضت 3 أيام وطهرت، كم يكون المجموع؟ ها؟ نعم، المجموع 29. 29 شهر ولا ما هو شهر؟ شهر. فالشهر قد يكون 30 وقد يكون 29. فإسحاق بن راهويه رحمه الله يفسر الأمر بهذا، وأن أقل الطهر 10 أيام، وأنه يمكن أن تنتهي الأقراء في شهر إذا حاضت 3 أيام وطهرت 10. والجواب على ذلك أن أقل الطهر مبني على أكثر الحيض، أقل الطهر مبني على أكثر الحيض، فمن قال من أهل العلم إن أكثر الحيض 15 يوما، كم عنده أكثر أقل الطهر 15 يوما على مذهب الجمهور، يكون أكثر الحيض 15 يوما، وأقل الطهر كم يكون 15 يوما باعتبار الحيض، باعتبار نعم الحيض والطهر في شهر واحد. فجمهور العلماء الذين قالوا أكثر الحيض 15 يوما قالوا في المقابل أقل الطهر 15 يوما. الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه يرى أن أكثر الحيض كم؟ 17 يوما في رواية الإمام أحمد، فيكون أقل الطهر كم؟ 13 يوما، أقل الطهر 13 يوما. لكن إذا قلنا إن أقل الطهر 10 أيام، وش يكون أكثر الحيض؟ 20 يوما، وهذا مما لا أصل له من حيث الوجود، لا أصل له من حيث الوجود، فإن نعم من مضى من العلماء ما ذكروا أكثر من 17 يوما، ما ذكروا أن امرأة حاضت أكثر من 17 يوما، حتى أن هناك من أهل العلم نقل الإجماع، أي أنها أن الإجماع أنه لم ينقل أكثر من هذا، أنه لم ينقل أكثر من هذا باعتبار واقع النساء، نعم باعتبار واقع النساء، فإذا كان هذا واقع النساء وأنه ما قد حصل فيما مضى إلى هذه الأزمان من حاضت أكثر من هذا المقدار، وأن هذا أكثر ما حصل في أمر النساء منذ الأزمان القديمة، وش يؤيد هذا؟ أن أقل الطهر كم يكون؟ 13 يوما، أن أقل الطهر يكون 13 يوما. فالقول بأن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما أقرب من سائر الأقوال، وإن كانت المسألة ما فيها أدلة طاهرة بينة، لكن هذا القول أقرب من غيره بهذا الاعتبار، باعتبار أن أكثر ما نقل من الحيض في أمر النساء لم يزد على 17 يوما، باعتبار واقع، نعم واقع النساء منذ الأزمان القديمة. والذي تحيض هذا المقدار 17 يوما، كم تطهر في شهرية؟ 13 يوما، فيكون هذا أقل ما وجد من الطهر بين الحيضتين، وأقل ما وأكثر ما ذكر من مدة الحيض. فهذا لا شك أنه أقرب من سائر الأقوال في تحديد أقل الطهر بين الحيضتين. وكما قلنا، معرفة هذا الأمر مما يحتاج إليه، فإن المسألة إذا تركت من غير ضابط حصل الإشكال الكبير، إذا تركت المسألة من غير ضابط حصل الإشكال الكبير. لابد من التمييز بين الأقراء، متى نعتبر الحيضة الأخرى قراء جديدا، ومتى تكون تابعة في الحيض الأولى، حتى نعرف متى تنتهي عدة المرأة ومتى لا تنتهي. إذا قمنا ليس هنالك حد، فيحصل عندنا إشكال كبير. ليس هنالك حد في أقل الطهر، يحصل عندنا الإشكال الكبير فيما إذا ادعت امرأة مثل هذه الدعاوي، تدعي أنها انتهى حيضها في أسبوع، في 10 أيام، في نصف شهر، فيحصل هذا الإشكال الكبير. وكما قلنا، من يقول هذا القول كالعلامة القيم يقول أن الأقراء لا تكون إلا في شهر كامل، فإذا كان الأمر كذلك فلا بد من حد حتى يحصل الانفصال عن الإشكال. إذا كانت الأقراء لا تكون إلا في شهر كامل، فلا تنتهي عدة المرأة إلا في شهر كامل على أقل الأحوال، لا بد من ضبط لهذه المسألة. فضد ذلك ب13 يوما أقرب من غيره، وإن كانت كما عرفنا المسألة ما في أدلة ظاهرة بينة، لكن هذا أقرب من غيره، والمسألة تحتاج إلى ضبط حتى لا تدعى الدعاوى الباطلة. هذا ما يتعلق بمسألة الطهر، أو في مسألة أقل الطهر بين الحيضتين، لكن ما يتعلق بأكثر الطهر، فما حده أكثر الطهر بين الحيضتين؟ لا حد له، أكثر الطهر لا حد له باتفاق العلماء. قال المؤلف رحمه الله في رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. هنا أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الدم، فاغسلي عنك الدم وصلي. فهل المراد بذلك دم الحيض، أو المراد بذلك دم الاستحاضة؟ الأمر في ذلك محتمل، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، قد يراد بذلك دم الحيض، وقد يراد بذلك ما هو نعم دم الاستحاضة، أي ذلك الدم الخارج الذي يخرج منك ليس بدم حيض. يكفيك أن تغسلي عنك الدم كلما جاءك وتصلي، يعني لا يجب عليك الاغتسال، لا يجب عليك الاغتسال كلما خرج هذا الدم، لا يجب عليك الاغتسال، وإنما الواجب عليك أن تغسلي ذلك الدم وتصلي. فهناك من أهل العلم من فهم الحديث على هذا الفهم، وأن المراد بقول فاغسلي عنك الدم أي دم الاستحاضة، أي لا تغتسلي كلما خرج منك الدم، فليس هذا بدم حيض، وإنما اغسلي عنك هذا الدم الذي دم الاستحاضة وصلي. وقد يراد بذلك غسل دم الحيض، وعلى كل الكل يغسل ويتطهر منه، دم الحيض ودم الاستحاضة الكل يغسل ويتطهر منه فإنه من النجاسات. والله سبحانه وتعالى يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. حتى يطهرن أي بزوال الحيض، فإذا تطهرن يشمل التطهر من النجاسة والتطهر برفع الحدث. وإذا قلنا الحديث يشمل دم الاستحاضة ففيه دليل على نجاسته، والأمر كذلك فهو من جملة النجاسات، فإن الأمر بالغسل دليل النجاسة كالأمر بالاستنجاء والاستجمار لإزالة نجاسة البول والغائط، فإن هذا دليل على نجاستهما. هكذا الأمر بغسل بغسل الاستحاضة يدل على نجاسته. قال: فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدماء وصلي. وهنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بغسل الدم. وفي الحديث وفي اللفظ السابق أمرها بالاغتسال ثم اغتسلي، فيجب عليها الاغتسال ويجب عليها أن تغسل الدم. وكل هذا من الأمور الواجبة. في غير هذا الحديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام المستحاضة بالاستثار، ولتستثفر بثوب ثم تصلي، فجاء الأمر بالاستثار. جاء ذلك في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها، فيه الأمر بالاستثار والتستثفر. والحديث لا يخلو من كلام لأهل العلم، لكن هناك ما يتقوى به ويثبت به. وجاء أيضا في أمر النبي عليه الصلاة والسلام لحمنة بنت جحش، جاء ذلك في المسند وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه. قالها النبي عليه الصلاة والسلام: أنعت لك الكرس فإنه أذهب للدم. فقالت: إنه أكثر من ذلك. لما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: إني استحاضة فلا أطهر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أن عندك الكرسف فإنه أذهب للدم. فقالت: هو أكثر من ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فتلجمي. فقالت: هو أكثر من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: ضعي ثوبا. فقالت: يا رسول الله، إنه أكثر من ذلك، إني أثق ثقيا. والحديث برواية عبد الله بن محمد بن عقيل، وفي نزاع كبير، والأظهر أنه من الضعفاء، فإن الجرح فيه مفسر، والجرح المفسر مقدم على التعديل، واختلف فيه كلام الإمام أحمد رحمه الله عليه، فتارة يثبت الحديث وتارة يضعف الحديث. وأكثر من نقع عن الإمام أحمد هو تضعيف الحديث، هذا الحديث الذي قرأناه، لكن ما يتعلق بالأمر بالتلجم يؤيد الحديث الماضي الذي فيه الأمر بالاستثار، فإنه بمعناه. غير أنه في هذا الحديث أمرها بالتلجم، فلما فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمر أكثر من ذلك، فأمرها أن تضع ثوبا من باب المبالغة. والاستكثار والتلجم بمعنى واحد. وكان قديما تفعل ذلك النساء في الزمن القديم في أثناء حيضها أو في نفاسها، وهكذا في أثناء استحاضتها، وذلك أن تأخذ شيئا كقطعة من القماش مثلا وتربط ذلك في وسطها، تربط ذلك في وسطها، وتأخذ قطعة أخرى مشقوقة، مشقوقة الطرفين، قطعة ممتدة فيها الشق في هذا الطرف مشقوقة ومشقوقة في الطرف الآخر، فتجعل الطرف إلى الأمام وتربط نعم في ذلك الشق، والطرف الآخر إلى الوراء نعم وتربطه في الوراء، وقد جعلت في وسطها نعم شيئا، تربط في وسطها شيئا، وتأخذ تلك الخرقة المشقوقة في الطرفين، الطرف تجعله في الأمام نعم وتربط من جهة الأمام، والطرف الآخر في جهة الخلف وتربط من جهة الخلف. وقد تحشو في موضع خروج الدم قطنا، تحشو قطنا إذا ما كثر فتحشو قطنا. وفي حديث حمنة لما قالها النبي عليه الصلاة والسلام تلجمي وبينت أن الأمر أكثر من ذلك، قال اتخذي ثوبا أي زيادة على ذلك، تتخذ ثوبا بالنفس نعم، لكن كلامنا في قضية الحيض. طيب فتتخذ ثوبا يعني في ذاك الموضع، ما تكتفي بذاك الشيء الذي تتلجم به، وإنما تضيف ثوبا في موضع خروج الدم حتى ينقطع الدم لا يخرج إلى الخارج، فبينت أن الأمر أكثر من ذلك. فعلى كل جاء الأمر بالاستثمار والتلجم في أحاديث لا تخلو من ضعف، لكن يقوي بعضها بعضا، وهذا مما تحتاجه المرأة ولو لم يثبت الحديث نعم، سواء هذا الأمر أو ما هو معروف في هذه الأزمان مما ينوب ما كان معروفا في الأزمان السابقة، وإنما الكلام على ما كان معروفا في الأزمان السابقة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الأزمان السابقة كنا يفعلن هذا الأمر ويحصل بذلك المقصود، أما في هذه الأزمان فالأمر معلوم أنهن استعملن أشياء أخرى تغني عما ذكره من مضى من أهل العلم وعما كان معروفا في الأزمان السابقة. قال وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسل عنك الدم وصلي. قلنا إذا كان المراد بغسل الدم أي دم الاستحاضة، فتحتاج إلى أن تغسل الدم في وقت كل صلاة إن حصل نعم خروج للدم، إذا خرج الدم ووقع على شيء من بدنها أو شيء من ثوبها فتحتاج إلى أن تغسل الدم لأنه من الأمور النجسة. وإذا لم يحصل له خروج، إذا لم يحصل له خروج فلا تحتاج إلى نعم الغسل إذا كان ما حصل له خروج، لكن إذا حصل له خروج على ثوبها وعلى بدنها فتحتاج إلى أن تغسله، وكذلك تحتاج إلى أن تتوضأ لكل صلاة، تحتاج أن تتوضأ لوقت كل صلاة نعم، تحتاج أن تتوضأ لوقت كل صلاة. وقد جاءت أحاديث في الباب من أمر النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، وكل الأحاديث الواردة في الباب معلة لا تثبت، لكن ثبت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أما ما جاء من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الصحابة بالوضوء لكل صلاة فهي أحاديث معلة لا تثبت، لكن جاءت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فجاء ذلك عن علي رضي الله عنه، وجاء عن عبد الله بن عباس، وجاء عن عبد الله بن عمر، وجاء عن معاذ بن جبل، نعم جاء عن علي وعن نعم وعن معاذ وعن عائشة، نعم جاء عن جماعة من الصحابة، وفي بعضهم نعم شيء من الشك، قضية عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس يحتاج إلى مزيد تأمل. لكن على كل جاء عن جماعة من الصحابة كعلي معاذ وعائشة، جاء عن نعم هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وجاء عن غيرهم. فالمسألة ثابتة بالآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، والمعنى يقتضي ذلك، فإن دم الصحابة خارج من السبيلين، والأصل فيما خرج من السبيلين أنه من النواقض، نعم هذا هو الأصل، ولا سيما وأنه من النجاسات، فكونه من النجاسات وكونه خارج من السبيلين فهذا مما يدل على أنه من نواقض الوضوء، وهذا الذي عليه أكثر من مضى من أهل العلم، خلاف الإمام مالك. الإمام مالك لم يره من النواقض، فإن الإمام مالك لا يرى النقض بالأمور النادرة، وإنما يرى النقض بالأمور المعتادة. فالإمام مالك لم نعم لا يرى النقض بخروج دم الاستحاضة، وأما أكثر من مضى من أهل العلم فيرون النقض. لكن من أهل العلم يقول تتوضأ لوقت كل صلاة كالإمام أحمد وكغيره، ومن أهل العلم يقول تتوضأ لكل صلاة كالإمام الشافعي، فالنزاع قائم بين أهل العلم متى يكون الوضوء، والأظهر أنها تتوضأ لوقت كل صلاة، تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي الفرض وما شاءت من النوافل، نعم تصلي الفرض وما شاءت من النوافل، فإذا جاء وقت الصلاة الأخرى توضأت. والقول أنها تتوضأ لكل صلاة في ذلك ما فيه من الحرج، إذا صلت الظهر توضأت، وإذا صلت نافلة توضأت، في ذلك ما فيه من الحرج، يكفي أن تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي ما شاءت من النوافل من الفرض والنهي بذلك الوضوء، فإذا جاء الوقت الآخر توضأت وصلت ما شاءت من الفرض والنفل. وهكذا القول في أصحاب الأحداث المستمرة كمن به سلس البول أو غير ذلك من الأحداث المستمرة، هل الواجب الوضوء لكل صلاة أو لوقت كل صلاة؟ في ذلك نزاع بين العلماء، والأظهر أنه يكفي كما عرفنا التوضأ لوقت كل صلاة ويصلي صاحب الحدث ما شاء من الفرض ومن النهي. نقف هذا الموضع وننتقل إلى شرح الشيخ. يقول ما الفرق بين الحيض والاستحاضة؟ لعل السائل ما حضر معنا الدروس السابقة. الاستحاضة الحيض كما عرفنا دم صحة تقذفه الرحم، ودم الاستحاضة دم فساد دم عرق. الحيض دم صحة يقذف الرحم، والاستحاضة دم فساد تقذف الرحم. الحيض له أوقات معلومة، والاستحاضة يأتي في غير وقت معلوم ويستمر وأيضا يفرق من حيض الصفات على ما سبق، وذكرنا جملة من صفات الحيض وهي اللون أسود والاستحاضة أحمر، نعم رائحة منتنة، وأما الاستحاضة فريح ريح الدم، نعم نعم تخين، والاستحاضة خفيف إذا خرج تجمد، لا يتجمد إذا خرج، لا يتجمد لأنه تجمد في الرحم ثم انفجر، فلا يتجمد مرة أخرى. وأما الاستحاضة فإنه إذا خرج تجمد، هذه هي الصفة. هو نفس المعنى، سمه النزيف أو الاستحاضة، نعم، المؤدى واحد، لكن باعتبار الأسماء الشرعية استحاضة. فأما النزيف قد يكون في أي موضع من مواضع البدن. إلى هنا والحمد لله. سبحانه.